الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، في كتاب البيوع في باب العرايا، قال: باب العرايا وغير ذلك. هذا الباب أيها الإخوة يذكر فيه المؤلف أحاديث، في هذه الأحاديث بيع ثمر العرايا، وقوله وغير ذلك أيوة أحاديث في مسائل أخرى، وهي بيع النخل بعد التأبير، ومسألة القبض في البيع وما نهي عن بيعه، سيذكر ذلك في هذا الباب. اقرأ.
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا.
والحديث الذي لي
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو أوسق أو دون أو دون أو دون 5 أوسق.
نعم، في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. نعم، هذا في الحديث الأول، والذي يليه حديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة فيهما حكم العرايا. رخص الترخيص في الأصل هو التسهيل والتيسير، وعند الأصوليين التسهيل والتيسير في أمر ملزم به إما بفعله أو بتركه لصاحب، رخص لصاحب العرية وهي النخلة التي يهب صاحبها ثمرها لأحد المحتاجين، وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجدب، تتطوع بذلك على من لا ثمر له، سميت بذلك لانفرادها عن أخواتها، يقال عرى النخلة، يعروها إذا أفردها عن غيرها بأن أعطاها لشخص يأكل ثمرها على سبيل الهدية، وتبقى الرقبة للمالك. وجمع العرية عرايا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والمراد هنا بيع رطب في رؤوس نخله بتمر كيلا. وهذا التعريف قال به الإمام الشافعي وأحمد وغيرهما، وهو الذي يتماشى مع الأدلة، يتمشى مع الأدلة الواردة في هذا الباب وفي تفسيرها أقوال أخرى. قوله أن يبيعها، أن يبيعها بخرصها، الخرص هو الحزر والتقدير، أي تقديرا من غير وزن، والمراد هنا تقدير ما على النخل من الرطب تمرا، بأن يقول الخارص هذا الرطب إذا صار تمرا فهو يقارب 50 صاعا أو 115 كيلا مثلا، فيدفع المشتري التمر بهذا المقدار ويعطيه البائع النخلة التي عليها الرطب، ولا بد من التقابض في مجلس العقد، فالرطب على رأس النخلة بتخليته وعوضه من التمر بكيره وقبضه، واضحة؟ وقول بخرصها تمرا أي بقدر ما فيها إذا صار الرطب تمرا، وهذا بيان لكيفية الخرص. وتمرا تمييز أي من التمر، يأكلونها رطبا يعني ما يأكلونها يعني ما فيه رطوبة، رطبا من جميع الثمار من نخل وغيره كالعنب والتين وغيرهما، وهو ضد اليابس الجاف. والرطب هنا ما أدرك ونضج قبل أن يتتمر. قوله أوسق وهو جمع وسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 1.25 كيلو، فيكون مقدار العرية الجائزة 675 كيلو جرام، فيما دونها تفضل.
قرأنا فك سطر
في سطر
مبوك.
طيب روح عند العامل وسلو
العامل بتاع تشوفه مني مني العامل غرفة برا.
هذا استثناء من بعض من البيع.
سيأتي معنا. يأكلونها قوله أوسق، الوسق قلنا جمع أوسق جمع وسق، والوسق 60 صاع، إذا ورد في الحديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة يعني زكاة، والصاع 1.25 كيلو، فيكون مقدار العرية الجائزة 675 كيلو جرام، فيما دونها وتقدم تحرير هذا المقدار في باب الزكاة. هذا الحديث أيها الإخوة فيه تحريم بيع الثمر على النخل، وهو الرطب بتمر مثله، وهذا هو بيع المزابنة المنهي عنه بالاتفاق، وهو بيع التمر على رؤوس النخل بتمر كيلا كما تقدم. قد نقل النووي الاتفاق على تحريمه وأنه ربا، ومأخذ التحريم ويعني التحريم من قوله مأخوذ التحريم من قوله رخص. كيف عرف أنه محرم؟ قول رخص، إذن هو كان قبله إيش؟ محرم. وفيه جواز بيع العرايا، وهو بيع رطب بتمر يابس، وهذا مذهب الجمهور، وهو مستثنى من بيع المزابنة المنهي عنه. وقد تقدم في حديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا، لأنه إذا باع الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف فقد خفي التساوي من وجهين: الأول كون البيع خرصا، الثاني كون أحدهما رطبا والآخر جافا. وقد تقدم أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني يجهل التساوي ينطبق عليه حكم من يعلم إيش التفاضل. نعم، فهو ربا محرم. وفيه أيضا إباحة بيع العرايا دليل على يسر الإسلام وسماحته. وتلبية رغبات الناس فيما أباح الله لهم، فإن الأثمان قد تكون قليلة بأيدي الناس، فيأتي وقت الرطب والتفكه به، وليس عند كل واحد نقود يشتري بها رطبا، وقد يكون عنده شيء من تمر العام الماضي، فرخص الشرع للناس أن يشتروا بهذا التمر الجاف ما يتفكهون به من الرطب مع مراعاة التساوي في المقدارين التمر والرطب، وذلك بتقدير الرطب تمرا بالكيل أو الوزن. وأيضا فيه في الحديث دليل على أن هذه الرخصة لمن احتاج إلى أكل الرطب، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: يأكلونها رطبا. وعلى هذا فلا بد أن تؤكل العرية رطبا، فإن لم يأخذها المشتري رطبا تبين عدم الحاجة فيبطل العقد، لأن شراءها على هذه الصفة إنما جاء للحاجة إلى أكل الرطب، وقال الشافعي لا يبطل لأن العبرة بحال الشراء. وفي هذا الحديث حديث زيد رضي الله عنه مطلق، لم يحدد مقدارا معينا في بيع العرايا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء التقييد بجواز العرايا فيما دون 5 أوسق، وهذا لا خلاف فيه لأن الرخصة واحدة. رواها بعضهم مطلقة وبعضهم مقيدة، فيجب حمل المطلق على المقيد. والوسق 60 صاعا، فيكون الجواز فيما دون 300 صاع، وبالتقدير العصري فالصاع 1.25 كيلو، ونصاب التمر أقل من نصاب الحبوب كما تقدم تحريره في الزكاة. وما زاد على 5، يعني ما زاد على 5 أوسق فهو على الأصل وهو التحريم بلا خلاف. وأما 5 فقد شك فيها داود ابن الحصين كما تقدم، والأصل في المزابنة المنع كما مضى، فيؤخذ باليقين وهو ما دون 5، يعني الزيادة عن 5 محرم، دون 5 جائز. طيب 5 اختلفوا في ذلك، واضح؟ 5 أوسق اختلفوا في ذلك، ويحمل على الأصل وهو إيش؟ المنع، فيؤخذ باليقين وهو ما دون 5، ويترك المشكوك فيه فيكون باقيا على الأصل وهو المنع. وظاهر الحديث أن العرايا خاصة بالتمر، فيقصر الجواز على النخل فقط دون غيرها من الثمار، لأن إباحة العرايا جاءت على خلاف الأصل الذي هو عدم جواز بيع الرطب بالتمر، وما ثبت على خلاف الأصل يقتصر عليه ولا يكون محلا للقياس، ولأن غير العرايا لا يساويها في كثرة يعني الاقتيات وسهولة الخرص، وهذا قول الجمهور. واضح؟ يعني لا يقاس ماذا؟ العنب عليه، لأن الرطب يعرف بخرصه، يقدره فيعرف، وجاءت الرخصة فيه وحاجة الناس إليه، فهذا قول الجمهور. ويرى جمع من أهل العلم التعميم في جميع الثمار، فإذا كان الإنسان عنده زبيب جاز أن يشتري به عنبا يتفكه به، لأن الرطب فاكهة أهل المدينة ولكل بلد فاكهته، والحكمة موجودة فيها، والرخصة عامة، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وأجاز الشافعي العراية في النخل والعنب خاصة، لأنه لا ينضبط خرص شيء غيرهما. وأيضا في هذا الحديث مما يستفاد منه، إذا كان الرطب على وجه الأرض جاز بيعه بتمر كيلا الحاقا له بما على رؤوس النخل، هذا من باب إيش؟ من باب أولى، ولأن العلة هي الحصول على الرطب، فلا فرق بين أن يكون على الأرض أو على رؤوس النخل، ولأن الحاجة قد تدعو إلى شراء الرطب المقطوف حالا، وإلحاق الرطب المقطوف بما على رؤوس النخل ليس بطريق القياس، وإنما بدخوله تحت عموم اللفظ، وهذا قول الجمهور. وقال آخرون لا يجوز بيع الرطب على وجه الأرض بتمر كيلا، لأن المقصود الأكل على التدريج تمشيا مع الناس، وهذا لا يمكن فيما كان على وجه الأرض، واختاره ابن دقيق العيد. وأيضا في هذا الحديث أن غلبة الظن تقوم مقام اليقين، إذا تعذر اليقين أو تعسر، فإذا تعذر معرفة قدر ما على رأس النخلة، ما على رأس النخلة من التمر بالمعايير الشرعية وهو الكيل أو الوزن، فإنه يكتفى بالخرص، والعمل بالخرص ثابت، وليس هو ظنا وتخمينا، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمار من العارفين الثقات. واضح هذا؟ وأيضا فيه لما كانت العراية على خلاف الأصل اشترط العلماء فيها شروطا، بعضها مأخوذ من أحاديثها وبعضها من عموم أحاديث الربا، وهذه الشروط شروط في بيع ماذا؟ العراية. ما هي الشرط الأول؟ حاجة المشتري إلى أكل الرطب. طبعا إذا قلنا شروط يعني ماذا؟ إذا انتفى الشرط لا يصح ماذا؟ البيع. الشرط الأول حاجة المشتري إلى أكل الرطب، الثاني ألا يكون عنده نقود يشتري بها رطبا، وإنما عنده تمر جاف، لأن العراية أو العرية أبيحت للحاجة ولا حاجة مع وجود النقود. الثالث أن يكون أقل من 5 أوسق. الرابع التقابض قبل التفرق، فالتمر بكيله والنخل بتخليتها، لأنه بيع تمر بتمر فاعتبرت فيه شروطه ومنها التقابض. الخامس تقدير التمر بالكيل أو الوزن، أما بيع الرطب بالتمر جزافا فلا يجوز، لما يترتب عليه من كثرة الغرر، والأصل وجوب الكيل من الطرفين، ولكن ترك في أحدهما لتعذره فيبقى في الآخر على الأصل، الآخر لأنه يستطيع أن يكيل فإنه إيش؟ يكيل. أما الذي على رؤوس النخل فتعذر فيحمل على الخرص. ومن فروع هذه القاعدة نعم، وفي الحديث دليل على القاعدة الشرعية، ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة، يعني هو وسيلة إلى ماذا؟ الربا، لكن أباحه للحاجة والمصلحة، وذلك أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز كما تقدم، لئلا يكون وسيلة إلى ربا التفاضل، وهو بيع التمر بالتمر متفاضلا، لكن أبيح ذلك للمصلحة الراجحة، وقد مضى بيانها. يقول ابن القيم: قاعدة باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة قدمت عليه. ومن فروع هذه القاعدة إباحة الصلوات ذوات الأسباب بعد الفجر والعصر، مع أن الوقت وقت نهي، وإباحة النظر للخاطب والشاهد والطبيب من جملة النظر المحرم وغير ذلك. واضح؟ نعم. أقرأ حديث الذي يليه.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
قد أبرت
فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
نعم، هذا فيه حكم ثمر النخل إذا بيع بعد التأبير، حكم ثمر النخل إذا بيع بعد التأبير. من باع نخلا، المراد أصل النخل، قد أبرت النخلة يعني تأبيرا يعني التلقيح، وذلك بأن يشق طلع النخلة ليوضع فيها شيء من طلع الفحل، وهو ذكر النخل. قوله: لا يشترط المبتاع، يعني المبتاع وهو المشتري، بقرينة يعني ذكر البائع، أي إلا أن يشترط المشتري أن الثمرة له ويوافق البائع على ذلك. لا يشترط الثمرة أو بعضها. هذا الحديث فيه أن من باع نخلا قد أبر فإن ثمرته تكون للبائعة، يعني تكون الثمرة لبائعه ولا تدخل في البيع. ومفهوم الحديث أن الثمرة التي لم تؤبر تدخل في البيع وتكون للمشتري، وهذا من باب التخصيص بالصفة، وهذا قول الجمهور، ومنهم الليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد. والقول الثاني أن الثمرة تكون للبائع مطلقا قبل التأبير وبعده، وهذا مذهب الحنفية، وليس لهم دليل إلا العمل بمنطوق الحديث وإلغاء مفهوم الصفة على قاعدتهم. والراجح، قال الشيخ عبد الله الفوزان، والراجح هو القول الأول لقوة دليله وصراحته في الدلالة على المراد، فإن الحديث بروايته قيد ملكية البائع للثمرة بالتأبير، مما يدل على أن ما لم يؤبر يخالفه في الحكم، وإلا لما كان للصفة المنصوص عليها فائدة. والتأبير الذي جاء في السنة هو تأبير النخل، وأما غيره فهو مقيس عليه. والأظهر أن الصفة المعتد بها في التأبير هو فعل التأبير، لا مجرد التشقق لأمرين: الأول لقوله قد أبرت، والتأبير هو التلقيح، ولا يكون إلا بفعل آدم، وهذا وصف نص عليه الحديث فهو معتبر ولا يجوز إلغاؤه، يعني لا بد أن أبره آدم، ليس شق وهي يعني من الرياح. الثاني أن التأبير فيه كلفة ومشقة إن قام به الفلاح بنفسه، وفيه نفقة إن استأجر من يؤبر، لأن التأبير يحتاج إلى صعود النخلة ويحتاج إلى إزالة الأشواك ليتمكن من تأبيرها، وهذا ليس بالأمر السهل، مما يؤدي إلى تعلق نفس البائع بهذه الثمرة. واضح يا شيخ حجرف؟ ما هو التفصيل؟ إنسان يريد أن يبيع نخل، فقال أنا أبرت هذا النخل وباع الشيخ أبو فهاد على الشيخ حجرف نخل، أبر هذا النخل الشيخ أبو فهاد، طيب الثمر لمن؟ نعم
للبائع،
لأنه ماذا؟ أبر هذه النخل. طيب بعدما باعها أبرها، فإنها لمن؟ للمشتري. طيب تركها شق فقط، ما عمل على تأبيرها وهي لقحت من الرياح، فإنها للمشتري. فقوله لذلك قلنا، لأن التأبير فيه كلفة، كذلك أن المشتري إذا اشترط الثمرة مع الأصل، أنت اشتريت قلت أريدها مع الثمرة، إذا اشترط الثمرة مع الأصل أن له ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يشترط المبتاع، قال أنا اشتريها مع الثمرة. فهنا ما تقول إيش أنا صنعت وصنعت، نعم لا ينطبق على هذا، ولأن هذا استثناء تبع الأصل، سواء كانت الثمرة مؤبرة أم لا، كما أن البائع له أن يشترط الثمرة ولو قبل التأبير، قبل أن يؤبر، لأن هذا استثناء لبعض ما وقع عليه العقد، وهو شيء معلوم، يعني أخبر عنه، أفصح عن هذا الشيء، فصح كما لو استثنى نخلة بعينها من المزرعة المبيعة، وهذا وإن كان فيه بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لكنه رخص فيه لأنه تابع للأصل وليس مستقلا، وما باع الثمار لوحدها، وباع الأصل، باع النخلة واشترى الثمن، أخذ الثمر قبل بدو صلاحه، واضح؟ لأنه تابع للأصل وليس مستقلا، والقاعدة يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. وقال الشيخ عبد الله الفوزان الراجح من قولي أهل العلم أن الثمرة إذا كانت للبائع بتأبيرها أو بكونه قد اشترطها على المشتري أن له إبقاءها على رؤوس الشجر إلى وقت الجذاذ، لأن المرجع في النقل والتفريغ للمبيع إلى العرف والعادة، وقد جرت العادة أن تفريغ ما في النخل هو وقت الجذاذ، لأنه هو وقت الانتفاع بها، ويكون للبائع حق الدخول في الأرض المبيعة ما دام الثمرة فيها، ويستثنى من الإبقاء إلى الجذاذ ما جرت العادة بأخذه بسرا أو ما بسره خير من رطبه مثل البرحي، فإن كان كذلك فإنه يجده حين استحكام حلاوة بسره. وأيضا فيه إذا أبر بعض النخل وبعضه لم يؤبر، فما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري بدلالة حديث الباب، فإن منطوقه أن ما أبر للبائع ومفهومه أن ما لم يؤبر للمشتري، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقال الشافعي إن الكل للبائع دفاعا للضرر، لأنه إذا لم يجعل الكل للبائع أدى إلى الإضرار باشتراك الأيدي في البستان، وقياسا على ثمرة النخل الواحدة فإنه لا خلاف أن تأبير بعض النخل يجعل جميعها للبائع. نقف نذر، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.